هذه الكلمات، وحمى الله لبنان بقائدها المحترم قائد المقاومة السيد حسن نصر الله. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. لحياتي وما ضل عمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين، أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذ قال يوسف لأبيه يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مستمعين الكرام، وأهلا بحضراتهم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد أصبح عزيز مصر بجانب ملك كفر بالأوثان وآمن بالله الرحمن، فاشتد صراعهما للكهنة المبطلين والمفتونين بهم من القاسية قلوبهم والغافلين عن ذكر الله، وقد تعاظم حقدهم وكيدهم لهما ومكرهم بهما، ولكنهم باءوا بالفضائح والخسران المبين. فهيا انظروا توالي النكبات عليهم.
أيها الموقر، أيها الموقر، أنخمه، هل سمعت بما جرى؟
ما وراءك؟ ماذا تريد أن تقول يا خوفو؟
قتل نينوفر كبت.
قتل؟ ماذا تقول؟
نعم،
لكنه كان قويا وماهرا، هل استطاع إصابته؟
لا، لقد كنت أراقب يوزر سيف عن كتب،
وبعدها
ورأيت نينوفر يهجم على يوزر سيف، ولكن أصحابه حالوا دون أن يصاب بأي أذى، وجرح نيمساب.
هراء هراء، تعني ألا يوجد شخص بين كهنة المعبد وأتباع يامون يخلصنا من شر هذا الكافر ويقضي عليه؟ لقد بات يهيمن على الأمور يوما بعد يوم، ما يجعل الملك يزداد تعلقا به أكثر فأكثر. ومن حوت بالأبله قد سلمه زمام نفسه، فلا يقدم على شيء قبل أن يستشيره.
مولاي، أنا أعرف أحد ضباط القصر وهو يمتلك الشجاعة لإنجاز هذه المهمة، وقد وعدني أن يقضي على يوزر سيف الطامع في الحكم في أقرب فرصة.
هل تظن أن بإمكانه تنفيذ المهمة يا كيموني؟
أجل أجل، إنه قوي، كما أن بإمكانه التجول في أنحاء القصر بكل سهولة.
أتعلم ماذا سيحل بنا لو افتضح أمر كيد المعبد لقتل أمين حوتب أو يوزر سيف؟
لا تدع أي دليل يقع في أيديهم. أقضوا على جميع الأدلة كما فعلنا مع بوبيس.
تقصد أنه علينا أن نقتل كل من يقدم على قتل يوزر سيف أو أمين حوتب؟
هذا أفضل، هذا أفضل من أن يقضى علينا في حرب غير متكافئة يا كيموني، ويهلك معنا الآلاف من أهل طيبة.
ألا يمكن أن ندع فكرة قتله جانبا؟
يا أبله، إنما هذه حرب بقاء أو فناء لمعبد آمون ودين آمون. إن لم نقتله فسيقتلنا، أفهمت؟
إن قتلنا يوزر سيف فسيقتلنا الحاكم، فما العمل؟
يا آمون العظيم، اقض على أعدائنا لا تدع غريبا كافرا يدير شؤوننا يا آمون العظيم، لا تدع إله يوزرسيف الضعيف العاجز أن يتسلط عليك وعلى سائر آلهة مصر.
يا للوقاحة، يا للعار، هل أنا ملك مصر أم حفنة من الكهنة الجشعين اللصوص الذين يتربصون بأموالي وأعراض الناس؟ ادعوا هورنهوب في الحال، أريد القضاء عليهم. ادعوا هورنهوب.
الحق معك يا مولاي، ولكني كمستشار أقترح عليك أن تتريث، فإن هذا الوقت ليس مناسباً للهجوم على المعبد، فإن في ذلك قتل الكثير من الأبرياء، ولن تطوى بذلك صفحة نفوذ معبد آمون. وأنت جلالة الملك لا تقلق علي، فلن يمكنهم النيل مني.
بلغت وقاحتهم حدا أن أرادوا اغتيالك، ومع أننا لا نملك دليلا، ولكن من الواضح أنه من تدبير المعبد.
صبرنا على الهشاة وعلى تدخلاتهم، فبدأوا بالمكر بنا وحياكة المؤامرات. صبرنا على مؤامراتهم فبدأوا بالكيد لقتلك.
إن شئت القضاء على أنخماهو والكهنة فبإمكانك تحقيق ذلك هذا اليوم، أما إذا أردت تحويل الناس عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد فعليك أن تصبر، فالناس لا يؤمنون تحت حد السيوف. إن أمكن لجلالة الملك أن يصبر حتى يحل القحط فسوف يشهد بمشيئة الله هلاك آمون وكهنة المعابد.
حسنا سأنتظر، لأني شديد الثقة بك يا يوزرسيف.
سمعت أنك عازم على السفر، فأي سفر هذا؟
سيدة نفرتيتي، لقد قررت أن أستطلع جميع مدن مصر وبواديها والإشراف مباشرة على بناء المخازن فيها.
رغم أن فراقك صعب علينا، ولكن لابد لي من الموافقة على طلبك، لأني أعلم أنه قرار صائب.
أنا أرمي إلى إيجاد العلاقة مع الناس وجذبهم إلى صفنا، فإن شعر الناس أن المسؤولين منهم ولهم فسوف يثقون بهم. أرجو أن أتمكن من كسب ثقتهم وإقناعهم بادخار القمح لدينا والإكثار من زراعته.
أود أن أراك قبل أن تنطلق يا يوزرسيف.
بكل تأكيد.
حسنا.
القصر خال في هذا الوقت من الليل، والحراس يراقبون مخدع إخناتون، وهذا جزء من القصر هادئ. لقد ترك يوزرسيف في حفظ ورعاية ربه.
باسم آمون العظيم ومن أجل سرور أنخماه، أنا لك أيها السيف أن ترتوي من دمي.
ماذا تفعل أيها العين؟
يدي ماذا فعلت؟ من أنت؟ ماذا تريد مني؟
مولاي، مولاي زرسيف،
هذا أنت؟
هل أنت بخير؟ أخرج أنت من الحجرة ودعني أتكفل بهذا اللص.
دعني لا تقتلني، دعني لا تقتلني.
ماذا تفعل يا مالك؟ هو أسيرك الآن.
دعني يا يوسف أقتله جزاء فعلته.
لا يا مالك، أعفو عنه، خذه إلى سجن القصر.
أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
خذ هذا اللعين.
هيا تحرك أيها اللعين. هيا. ماذا جرى يا مولاي يا يوزرسيف؟
لقد أرادوا قتل المبجل يوزرسيف.
ها؟
لقد فهمت مرامه فراقبته، وعندما أراد قتله تدخلت ومنعته من ذلك.
مولاي يوزرسيف، هل أنت بخير؟ هل أصابك بسوء؟
قل لي كيف حال يدك؟ هل الجرح عميق؟
لا،
وجود المبجل يوزرسيف يعادل هلاك كهنة المعبد.
لهم الحق، إنهم يدافعون عن وجودهم ونحن لنا ربنا. إن أمعنا النظر فسنراه معنا في كل مكان.
نعم.
وفي كل أوان.
نعم، صحيح ما تقول.
ابعثوا الآن رسلا إلى أنحاء مصر، وادعوا قادة جميع المدن وجميع بنائي مصر الماهرين للبدء ببناء المخازن بأسرع وقت ممكن.
أمرك مطاع يا مولاي يوزرسيف.
وفي طيبة، يجب بناء 7 مخازن عظيمة يا مالك.
لا حاجة لنا ببناء 7 مخازن يا مولاي، يكفي طيبة مخزن واحد فقط.
لا، نفذ ما قلته لك. أولا، لأن طيبة هي مركز حكومة مصر.
نعم.
ولأن الناس تقصدها من جميع المدن والدول المجاورة، ويجب أن تؤمن المخازن احتياجات الجميع ل7 سنين. وثانيا، لأن علينا تخزين الحنطة بسنابلها، لذلك نحن بحاجة لمخازن أكثر.
ولماذا بسنابلها أيها المبجل يوزرسيف؟ بهذا سنحتاج إلى مخازن عديدة.
علينا أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فنخزن القمح الذي يؤمن حاجة الناس والعلف الذي نقدمه للحيوانات.
وعلينا أن نجعل للمخازن بوابة في الأسفل لأخذ القمح.
يجب أن تبنى هذه المخازن بحيث تكون في مأمن من رطوبة الأرض والأمطار.
صحيح.
وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض.
نعم.
لنحصل على حفرة كبيرة حجرية، ثم تبنون المخازن فوقها جنبا إلى جنب على سقفها المتين. وللمحافظة على القمح من الأمطار يجب أن يكون سقفها مغطى تماما.
صحيح.
وفي أعلى كل مخزن علينا إيجاد بوابة لإدخال القمح إلى المخزن من خلالها. عليكم اتباع هذه الخطوات في تنفيذ المشروع وإخباري بمراحل البناء أولا بأول.
أمرك مطاع
يا مولاي.
كاري ماما، ماذا جرى؟ ماذا هناك؟ هل حصل شيء؟ هل علي أن أسمعك جارح الكلام كي تتكلم يا كاري ماما؟
أعلم أنه ليس بالخبر الذي يسرك يا مولاتي زليخة، ولكن يوزر سيف قد سافر إلى ممفيس.
ليست عصابة رأسك التي جعلتك كالأفعى، بل إن كلامك أسوأ من سمها. فممن سمعت الخبر؟
رآه أحد أهل طيبة وهو يتوجه إلى المرسى.
استطلعي أخباره سريعا وأتيني بالخبر اليقين.
حسنا حسنا يا مولاتي.
لقد صعب الأمر علينا. من الآن فصاعدا أصبحت مراقبة يوزر سيف، أصبحت أصعب وأشد علينا يا خوفو. فهو في كل يوم في ناحية من أنحاء مصر. ماذا نفعل؟
لقد تأخرنا أيها الموقر أنخماهو. كان علينا قتل يوزر سيف قبل سنوات.
هذا لسوء تدبيركم وسوء حظنا أيضا، وإلا فما كان ينبغي ليوزر سيف أن ينجو بحياته. يجب أن لا يوفق يوزر سيف للتحكم بالقحط. ادخروا أكبر كمية ممكنة من القمح وامنعوا يوزر سيف من أن يحصد ثمرة جهوده. أرسلوا رسلا إلى كافة معابد مصر وقلبوا الناس علي. هيا
أمرك أيها المبنجل.
هذه نبوءة يوزر سيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر هو بداية السنوات السبع من الوفرة والخصب.
إنه يعلم كل شيء، أليس هذا عجيبا؟ كيف يمكن ليوزر سيف أن يقول بكل ثقة إن أمام مصر 7 سنوات من الخير العميم؟
يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء يا مولاتي.
ولماذا إذن لا تطلعنا آلهتنا على ما سيحدث؟ لماذا لا تخبرنا آلهتنا بشيء؟
مولاتي زليخة،
أهذا أنت يا رودامون؟ هل جئتني بأخبار يوزر سيف؟
لم يأتي إلى طيبة بعد. إنه يقوم بالإشراف على زراعة الحقول وبناء المخازن وجمع القمح والطرائب واستلام القمح من المزارعين. وقد زار طيبة في السنوات 5 الماضية 5 مرات للتشاور مع أخناتون وإطلاعه على سير الأعمال.
هل لا أخبرتني إن قدم إلى طيبة؟
سأحاول أن أتحدث إلى أصحابي في قصر الملك ليخبروني الرأو يوزر سيف.
أود أن أسرح جميع حراس القصر.
لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة.
أنت أمين القصر، كان ينبغي أن تطلب من سوفر دفعها.
أنا لا أقوم بعمل دون استئذان سيدتي زليخة.
قم بدفع رواتب كل حراس وخدم القصر، فهذا القصر لم يعد يحتاج بعد موت بوتيفار لكل هؤلاء الحرس.
ولكن الأمانة في القصر دون حراس يا سيدتي.
يكفيني وجودك هنا يا رودامون.
مع علمي بأن عواقب هذا القرار خطيرة، وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر لوحدي، ولكن أوامرك مطاع.
كان هذا القصر في الماضي قصر ثاني رجل في البلاد، عزيز مصر بوتيفار، أما الآن فيختص بأرملة مسكينة بائسة لم تعد تعشق هذا القصر وليست متحمسة لهذه الحياة. ولولا الشعلة التي أوقدها يوزارسيف في قلبي لكنت قد أنهيت حياتي. أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي عدا يوزارسيف. يوزارسيف، يوزارسيف.
أسرع أسرع، هيا هيا، ماذا يحدث هنا؟ أهذا مالك؟ نعم، وأين يوزارسيف إذن؟ قف قف لأرى ماذا يفعل مالك ها هنا. يا مالك، أين سيدك؟
بعد أن ارتزقت على آمون طيلة السنوات لم تتعلم منه شيئا يا خوفو.
وماذا كان يجب أن أتعلم؟
البكم فهو كان أبكم، ألم تتعلمه من تلك الصخرة التي تعبدها ليرتاح الناس من شرك وشر كلامك؟
وأنت تعلمت من سيدك شيئا واحدا، طول اللسان. كم تريدون أن تخزنوا من القمح كي تبنوا كل هذه المخازن؟ كم؟
ما يكفي أهالي مصر لسبع سنوات هم ودوابهم.
يوزارسيف يسخر من الناس، فالقمح لا يخزن بسنابله.
إلى اللقاء في فترة القحط والجفاف يا خوفو.
لسنا بحاجة لرؤيتكم، فمخازن المعبد مليئة بالقمح.
لا تتعجل الأمور، اذهب إلى مخازن المعبد وتفقد القمح، فقد تنبأ يوزارسيف بما سيجري عليه بعد 5 سنوات.
آمون يحرسه ويحرسنا.
إذن فنحن نكلكم إلى آمون ونتوكل على ربنا الواحد.
انطلق، هيا هيا انطلق هيا.
وباءت جهود الكاهن الأعظم المتوالية لاغتيال سيدنا يوسف عليه السلام والملك أخناتون الذي جعله عزيز مصر واتبعه في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. وسنرى في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لونا آخر من صراع الحق والباطل.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. إيران، بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت،
وبرامج منوعة.
ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي والموافق للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في الحادي عشر من جمادى الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهم بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية. وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي السادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهوديا على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ إن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني يا إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
يا إلهي
سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع عظيم مني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الغيبة، ذلك الوباء الذي يفتك بالمجتمعات ويفرق الجماعات، وهي أن يذكر الإنسان عيبا في أخيه سواء بقصد الانتقاص أم لا، وسواء كان العيب في بدنه أم نسبه أم فعله أم في غير ذلك. وذكر العيب هو أن يكون باللسان أو الفعل الحاكي عن وجود العيب. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. وقال أيضا: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. عزيزي المستمع، الغيبة هي أن تذكر مساوئ أخيك في غيبته إن كانت هذه المساوئ فيه وكانت مستورة. أما إذا لم تكن هذه المساوئ فيه وتقولتها عليه واصطنعتها فهذا أشد من الغيبة ويسمى البهتان. وإذا واجهته بهذه المساوئ مواجهة أمام الناس مثلا وقلت له إن فيك كذا وكذا فهذا هو الشتم، وهو لا يجوز أيضا، بل هو من كبائر الذنوب. وللغيبة مستمعين الكرام آثار وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الناس وضعف الأواصر والروابط الاجتماعية، كما أنها تؤدي إلى خلق المشاكل وانتشار القيل والقال وضياع الوقت الذي هو رأس المال للإنسان، وينبغي أن يشغله بالمفيد والنافع من الأعمال، لا أن يشغله بالتعرض للناس والوقوع في أعراضهم. ثم إن الغيبة تجعل الناس يفقدون الثقة ببعضهم، فلا يستطيع أحد أن يبوح بما لديه وبما تكنه نفسه من خفايا حتى لأقرب الناس إليه. فلهذا وغيره حرمت الغيبة حتى اعتبرتها الشريعة أشد من الزنا، لأن الزنا ذنب بين العبد وربه، والغيبة لا تغفر حتى يغفر له الشخص الذي اغتابه. والقرآن الكريم يصورها تصويرا دقيقا، فكأن المغتاب يأكل لحم أخيه وهو ميت. يقول الشاعر: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل في لحم أخيه.
وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد.
إنه الهادي محمد،
هكذا هكذا هكذا
وصى محمد،
هكذا هكذا هكذا.
مستمعين الأكارم، إذا سمع أحدنا الغيبة فما هو تكليفه الشرعي؟ قد يظهر من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد عنه خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن مسائل الابتلاء في أوساطنا الاجتماعية أن الآباء أو الأمهات قد يذكرون أبناءهم بسوء في غيبتهم، أو بالعكس قد يذكر الأبناء آباءهم بما يعتبر موردا للغيبة، باعتبار أن بينهم قرابة، وكأن القرابة في نظرهم مبرر للغيبة. والحال أن الغيبة حرام حتى بين الأبناء وآبائهم، كما أن نصر المغتاب واجب بين هؤلاء. فلو سمع الابن أن أباه يغتاب فيجب عليه أن ينصحه ويدافع عن حرمة المغتاب.
الله الله الله،
الرحمة هكذا وصى محمد فزمن.
أتى رجل صديقه فقال له: إن فلانا يغتابك ويقول فيك إنك ضال. فرد عليه قائلا: هل سمعته بأذنك؟ قال: نعم. قال: فهل قلت له شيئا؟ قال: لا. فقال: والله ما رعيت حق مجالسته حين نقلت إلينا حديثه، ولا رعيت حقي حين بلغت عن أخي ما أكرهه. أعلمه أن الموت يعمنا والبعث يحشرنا، والله يحكم بيننا.
الله الله الله، لا تهاب أي ضر.
الله الله الله،
أقصوا في كل أمر.
الله الله الله،
لا تهاب أي ضر.
الله الله الله،
عسر بعد عسر هكذا وصى محمد كاب من يعصي.
أجل مستمعين الكرام، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا يغفرها الله تعالى إلا بعد أن يتنازل المغتاب عن حقه ويسامح من اغتابه، وهي نار تأكل الحسنات، كما أنها مرض اجتماعي فتاك يفرق الجماعات ويزرع الأحقاد والضغائن ويسبب حدوث الكثير من المشاكل والمشاحنات. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. و ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. انتكاسات سعودية ومصر عقادة وهزائم متوالية. حياكم الله. قتل رئيس ما تسمى بهيئة العمليات الحربية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الرئيس المستقيل هادي اللواء الركن ناصر الدبياني خلال معارك في الجبهة الجنوبية بمدينة مأرب. الدبياني كان أحد أبرز القيادات العسكرية في قوات الفار هادي، تقلد عدد من المناصب العسكرية في وزارة الدفاع التابعة لهادي، منها نائب رئيس العمليات الحربية بالوزارة، كما قاد عددا من المناطق والألوية العسكرية، كما عينه هادي قائدا للمنطقة العسكرية السابعة قبل أن يتولى رئاسة هيئة العمليات الحربية مطلع العام الجاري. وأفاد مصدر عسكري تابع لجماعة هادي بأن ناصر الدبياني قتل في مأرب، وهو أرفع مسؤول عسكري في صفوف قوات هادي يعلن عن مقتله منذ مقتل اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة أواخر مارس آذار الماضي. على رغم محاولة القوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في أعقاب انسحاب الميليشيات المدعومة من أبوظبي في مناطق جنوب الحديدة استعادة زمام المبادرة على جبهات الساحل الغربي وتحقيقها لاختراقات في هذا الاتجاه، إلا أن الهجمة المضادة التي